بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن لنا الإعراب، وأنه تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو عليها لفظا أو تقديرا. ثم مر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن أقسام الإعراب كم؟ أربعة: رفع ونصب وجزم، رفع ونصب وجزم وخفض. وبيّن أن الرفع والنصب يدخل على الأسماء والأفعال، وأن الجزم خاص بالأفعال والخفض خاص بالأسماء. الآن سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى علامات كل قسم، علامات كل قسم، فيذكر علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم. وقبل الدخول في هذه العلامات، اعلم ان كل قسم من هذه الاقسام الاربعة، رفع نصب خفض جزم، كل قسم من هذه الاقسام الاربعة له علامة اصلية وعلامة نائبة فرعية. فالرفع علامته الاصلية ماذا؟ الضمة. والنصب علامته الأصلية ماذا؟ الفتحة. والجزم علامته الأصلية ماذا؟ السكون. والجر والخفض علامته الأصلية ماذا؟ الكسرة. فإذا قلت اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة علامة أصلية، إذا قلت اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى فهذه علامة فرعية كما سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. فيذكر لك في هذا الباب كل قسم من هذه الأقسام الأربعة وعلاماته وعلاماته، ثم مواضع هذه العلامات في الكلام العربي. يعني مثلا الضمة تكون فين؟ في الاسم المفرد، فعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل بآخره، نون التوكيد إلى نون النسوة إلى آخر، يعطيك مواضعها. فقال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. إذن العلامة الأصلية ماذا؟ الضمة. العلامات الفرعية: الواو، الألف، النون. خلاص، العلامة الأصلية الضمة. العلامات الفرعية ماذا؟ الواو والألف والنون. طيب، في الكلام العربي ما الكلمات التي رفعها بالضم؟ قال لك: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وهو ما دل على واحد بلفظه، ما دل على واحد: أحمد، زيد، كتاب، قلم، جبل، مفرد. فتقول: جاء محمد. محمد اسم مفرد، فجاء فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. مبدئيا تقول هذا حتى تضبط، بعد كذا خلاص ممكن تختصر. طيب، الاسم المفرد مطلقا، انتبه، مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ سواء كان ممنوعا من الصرف او ليس ممنوعا من الصرف. فتقول: في الاسم الذي هو غير ممنوع من الصرف جاء محمد، وتقول: جاء احمد. احمد ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فكلاهما تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، الموضع الثاني جمع التكسير، وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صورة المفرد. تعريف جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صورة المفرد، ولذلك هذا التغير سموه تكسيرا، تغييرا يعني تكسيرا. فمثلا رجل تجمعها على رجال، هل رجل ورجال في الوزن واحد ولا اختلفت؟ اختلفت. طب أعطيك مثال آخر يتبين لك. نحن نقول مسلمون جمع مذكر سالم، مسلمون، مسلم، مسلم، مسلمون. إذن صورة المفرد في الجمع سلمت ولا تكسرت تغيرت؟ سلمت. فإذا جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صورة مفرد. والتغير قد يكون بزيادة مثل أسد أسود، وقد يكون بالشكل مثل أسد أسد، وقد يكون إلى آخر، قد يكون بالحذف مثل كتاب كتب. صور في جمع التكسير ما يهمنا الآن، يهمنا أن جمع التكسير يرفع بالضمة، سواء كان فاعلا، سواء كان مبتدأ أو خبرا، سواء كان خبر إن أو اسم كان، يرفع بالضمة. فتقول جاء الرجال، جاء فعل ماضي والرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وجمع تكسير خلاص. سواء كان جمع التكسير ممنوع من الصرف أو غير ممنوع من الصرف، فتقول جاء رجال غير ممنوع من الصرف، وتقول هذه مساجد، هذه بيوت الله. بيوت خبر المبتدأ، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع المبتدأ، بيوت خبر مرفوع عند رفع الضمة. أو تقول جاء الطلاب، طلاب جمع تكسير، طلاب فاعل مرفوع عند رفعه الضمة، وهو لا عفوا طلاب غير ممنوع من الصرف، لكن مساجد ممنوع من الصرف. طيب قال وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء، مثل طالب، طالبة، طالبات، وهندات، وكتابات، ونحوها. فإن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، فتقول جاءت الطالبات، جاء فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، والطالبات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأنه جمع مؤنث سالم. طيب قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. الفعل المضارع المرفوع له شرطان. الشرط الأول في المقدمة، لم يسبق بناصب ولا جازم، لأنه لو سبق بناصب فهو منصوب، ولو سبق بجازم فهو مجزوم. الشرط الثاني مع بشرطه، الشرط الثاني في بعده، وهو أن لا، أو في آخره، أن لا تتصل به نون التوكيد، فإنه إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح. فتقول يضربن، واضح؟ يضربن، يضربن، ثقيلة أو خفيفة. أو أو الشرط الثاني أيضا، أو يتبع الشرط الثاني، أن لا تتصل به نون النسوة، فإنه إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن بسكون العين. الأول بنون التوكيد يبنى على الفتح، وبنون النسوة يبنى على السكون. إذن الرفع والنصب والجزم والخفض له علامات أصلية وعلامات فرعية. الرفع علامته الأصلية الضم. أذان؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فإذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا أن الضمة وهي الأصل، وعلمت بأنها الأصل لتقديمها، ثم ذكر لنا مواضع الضمة في الكلام العربي، في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع، الذي لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل بآخره شيء من نون توكيد أو نون نسبة مباشرة. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ينوب عن الضمة، فقال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه أعني الواو نائبة عن الضمة، الواو نائبة عن الضمة، وتكون في الكلام العربي في موضعين: الموضع الأول في جمع المذكر السالم، والجمع جمع المذكر السالم هو كل ما دل أو هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون، وله شرط أو له شروط تأتي بإذن الله حتى يوصف بأنه جمع مذكر سالم، لكن اختصارا يقال ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف بزيادة واو ونون، بزيادة واو ونون، مسلمون، مهندسون، إلى آخره. طيب، وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة أي التي عدها العلماء بخمسة أسماء ويذكرونها غالبا، وهي ماذا؟ قال: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ولها شروط حتى تعرب هذا الإعراب بالحروف. الشرط الأول أن تكون مفردة، أبوك أصلها أب، لكن لو كانت مثنى أبوان أو جمع آباء فتعرب إعراب المثنى وجمع التكسير، واضح؟ الشرط الأول أن تكون مفردة. الشرط الثاني، فإذا الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة غير مصغرة، فمثلا أبي، جاء أبيك، جاء أبيك، فإنها تعرف بالحروف. أخيك، وهكذا، فلا بد أن تكون مكبرة غير مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت غير مضافة تعرف بإعراب الاسم المفرد، فتقول: جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، لكن لا بد أن تكون مضافة. فإن كانت مضافة للاسم الظاهر مثل جاء أبو محمد، أو مضافة للضمير مثل تقول: جاء أبوك، أبوه، أبوها، أبوهم، واضح؟ لابد أن تكون مضافة. الشرط الرابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فأبوك قلنا مضافة للاسم الظاهر أو لضمير غير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة قبل ياء المتكلم، فتقول: جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، حركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة كما مر معنا. لكن جاء أبوك أضيفت إلى غير ياء المتكلم، جاء أبوه، جاء أبوها، جاء أبونا، جاء أبوهم، إلى آخره، واضح؟ تضاف إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر غير ياء المتكلم. ويشترط في فو أن تكون فو بمعنى الفم، أن تكون فو خالية من الميم، فتقول: هذا فوك، أي فمك. فإذا كانت فو فيها الميم فإنها تعرب بالحركات، تقول: هذا فوك، تقول: هذا فمك، ورأيت فمك، ووضعت يدك على فمك، واضح؟ فإذا كانت فيها الميم تعرب بالحركات ولا تعرب بالحروف إلا إذا كانت خالية من الميم، ويفترض في ذو أن تكون بمعنى صاحب. جاء الرجل أو فلان ذو مال أي صاحب مال، هذا ذو مال أي صاحب مال، احترازا من ذو التي بمعنى الذي وهي لغة أظن عن طيب، بئري ذو حفرت أي الذي حفرت، فلا بد أن تكون ذو ليس بمعنى الذي إنما بمعنى صاحب ذو مال. إذن هذه شروط الأسماء الخمسة حتى تعرب بالرفع بالواوي رفعا، حتى تعرب بالواوي رفعا. واضح لدي إشكال؟ إذن وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. طيب، جاء المسلمون، جاء فعل ماضي والمسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا أبوك، هذا مبتدأ اسم إشارة مبني في محرف المبتدأ، أبوك خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. خلاص. طيب، ثم بقي الألف والنون. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في التثنية، في تثنية الأسماء خاصة، المثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون مثل الرجلان الكتابان ونحوهما. فالمثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون، ولذلك عثمان ليس مثنى لأن الألف والنون ليست زائدة وليس فيه دلالة على المثنى. خلاص. وغضبان ونحوها ليست مثنى لأنها لا تدل على، وليست الألف والنون زائدة فيما قال في عثمان. طيب، تقول جاء الرجلان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح والرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. هذان رجلان، هذان اسم إشارة مبتدأ ومرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ورجلان خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. خلاص. طيب، بقي معنا آخر علامة نائبة وهي النون. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم الأفعال الخمسة: يفعلان تفعلان، ألف الاثنين يفعلان تفعلان، واو الجماعة تفعلون يفعلون، ياء المؤنث المخاطبة تفعلين، وتسمى بالأفعال الخمسة لأن عددها خمسة. فهذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت أو بثبات النون، فتقول رأيت المسلمين يصلون، فيصلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطب، فإنه في الرفع يرفع بماذا؟ بثبات أو بثبوت النون. إذا كذا انتهينا من القسم الأول الرفع، ونقف عند هذا الحد، ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم إجازة، والذي بعده أول أسبوع في الدراسة، نبدأ في الأسبوع الثالث، يعني الأسبوع القادم لا واللي بعده لا، الأسبوع الثالث إن شاء الله تكون البداية بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يتكلم أو يسأل عن قضية من حروف الجر وعملها في بعد وقبل، ابن هشام ذكر في قطر الندى أحوال من وبعد وبناءها ونية الإضافة والقطع، فإذا نوي بها البناء من قبله ومن بعده فلا تعمل لأنها مبنية، أما إذا أضيفت إلى ضمير من قبله من بعده فإنها تعمل أو يعمل فيها حرف الجر، والكلام فيها يعني هذا مختصره. طيب في نأخذ يعني نصيحة عامة، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنصح إخواني المسلمين في كل مكان بمن أنصحهم من الحذر في من الطعن في ولاة الأمر، ومن الحذر في الاشتراك مع الطاعنين والخارجين بأقوالهم وبكلامهم على ولاة الأمر، وذلك في صور. الصور الأولى أو الصورة الأولى ما ينشر في الإنترنت وفي المواقع العنكبوتية وفي مقاطع اليوتيوب من لقطات أو كلام فيه افتراءات على ولاة الأمر. الصورة الثانية في الواتساب تنشر رسائل فيها الانتقاص وفيها تعييب ولاة الأمر، فلا ينبغي للمسلم أن ينشر مثل هذه الرسائل، ما يجوز له لما فيها من التهييج والفتنة ولما فيها من مخالفة النصوص الشرعية التي تأمر باحترام ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم. والصحيح من قول أهل العلم أن الخروج على ولاة الأمر يكون باللسان ويكون بالسلاح، فبعض الناس يقول نحن إذا أرسلنا الرسائل أو تكلمنا ما خرجنا، نقول كما قال العلماء الخروج باللسان أشد من الخروج بالسلاح لشدة وكثرة وتوسع فتنته. أيضا من صور الطعن ثلاثة الأمور الاعتراض على كل أمر يقولونه ويأمرون به. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة لهم، والسمع والطاعة لهم كما ذكر العلماء إذا كان في نصوص الشرعية فهذا سمع وطاعة لله ورسوله، ثم سمع وطاعة لهم لأننا مأمورون بذلك، وإذا كان في أمور تخالف الشريعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا نطيع بهذه المعصية، لكن بقية الأمور نطيعه ونحترمه ونصبر ولا نتكلم. الأمر الثالث، الأمر الذي يأمرنا به وليس بطاعة في القرآن والسنة وليس بمعصية فإنه يجب طاعتهما في ذلك. أيضا من صور الطعن في ولاة الأمر الرسوم المضحكة والتعليقات السخيفة على بعض الصور وبعض المقاطع الصوتية أو المقاطع المرئية، فلا شك أن هذا من الطعن في ولاة الأمور ولا يجوز ذلك. فلذلك أنا أحذر المسلمين عموما من هذا الأمر في كل مكان، ولا بد من الصبر. السنة الصبر، السنة احترام ولاة الأمر، السنة عدم القدح فيهم، السنة عدم الخروج عليهم، هذه هي السنة، ليس خوفا وليس جبنا وليس مداهنة وليس نفاقا كما يدعي بعض الناس وليس من أجل المناصب، هذه السنة يا عباد الله، هذه السنة الزموها بارك الله فيكم. وإياكم ودعاة الفتنة الذين يصورون لكم السنة أنها جبن، أنها ضعف، أنها خوف، ألا ساء ما يقولون، ليسوا بأغير ولا بأفضل ولا بأحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي أحذر نفسي وإخواني المسلمين جميعا منه الحذر من الفتن والبعد عنها وعدم الخوض فيها وعدم الدخول فيها وطلب السلامة بلزوم طاعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم العلماء. لا تخوض في الفتن، الفتن إنما يتكلم فيها العلماء فيبينون فيها الحق من الصواب، فإذا لزمت العلماء فلزم الحق الذي يبينونه وابتعد عن الباطل الذي حذروه، وقف عند هذا، لا تجلس تخوض يمينا وشمالا، هذا خطأ. فالإنسان المسلم يحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الفتن محرمة والخوض فيها أيضا لغير أهلها محرم. الخوض في الفتن لغير أهلها أي لغير العلماء محرم. أيضا من الفتن ومن الصور من صور الفتن المظاهرات والاعتراض على ولاة الأمر، الانقلابات، المسيرات، الإضرابات عن العمل، كل هذه من الفتن، كل هذه من زعزعة الأمن ومن منازعة ولاة الأمر، الأمر التي حرمها الشرع. فينبغي على المسلمين البعد عن مثل هذه الأمور، وأن لا نكون مقلدين متبعين للغرب. يعني للأسف بعض الناس، انتبه، هو يعني تخصص شرعي، تخصص شرعي، ويعني ويدرس يعني كتب شرعية، وجدت في بعض المواقع يرسل صورة أو يرسل مقطع صوتي مرئي للغرب، فيه يمر واحد من الغرب من 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 وزراء الغرب، ويأتي واحد من الشعب ينكر عليه ويسبه وكذا، فيقول انظروا انظروا إلى شجاعتهم، وانظر، تترك نصوص الكتاب والسنة، تنظر تترك فعل السلف، وتحجب لنا أمثلة من الغرب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القبة بالقبة. وانت متخصص شرعي ما تستحي من الله عز وجل؟ شوف، إذا كان هذا متخصص شرعي يجيب لنا مثال من الغرب ويتفاخر به، يبغى المسلمين ويريد من المسلمين أن يعترضوا على الحكام وعلى الوزراء وعلى الأمراء، سبوهم علنا. وأسوأ منه مقطع أرسل لي فيه عن بعض يقول: إذا أخطأ الحاكم علنا ينكر عليه علنا. نقول هذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية. يا أخي الرسول يقول لا ينكر عليه علانية، وأنت تقول انكر عليه علانية؟ أنت أعلم من الرسول؟ أنت أتقى من الرسول؟ أنت أخشى من الرسول؟ أم أنها الخارجية العصرية؟ أم أنها طلب الثورات والانقلابات على الحكام؟ أم أنه تقليد الغرب الكافر؟ ليس هذا من الإسلام في شيء، الإنكار على الأمراء والحكام من على المنابر أو في الجلسات أو في المواقع ليس من الإسلام في شيء. الرسول يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل أي السلطان وإلا كان أدى الذي عليه. يقول هذا وهو دكتور في الشريعة، يقول لأن الرسول يقول فإن قبل، لأن الرسول يقول فليأخذ بيده وليخلو به، وهذا الآن ما هو ممكن. شوف كيف الآن الشيطان يتلاعب به. نقول: تعال، هذا الخطاب لكل حمار، لكل إنسان يتشبه بالحمير، أم خطاب للعلماء ولمن يصل للأمراء؟ خطاب للعلماء ولمن يصل للأمراء. فإذا العلماء يخلون بالأمراء والحكام ويناصحونهم، ليس مطلوبا من كل واحد من الرعية أن يذهب للسلطان وينصحه. إيش هذا العقل؟ وإيش هذا المنهج الثوري الذي يراد من المسلمين في كل بلاد الأرض؟ يراد من المسلمين أن يثوروا على حكامهم. الربيع العربي دمار عربي، ليس بربيع عربي، فكر ثوري خارجي غربي ديمقراطي كافر، يراد إدخاله على بلاد المسلمين. نصوص الكتاب والسنة واضحة صريحة في الصبر والسمع والطاعة وترك الفتن. الحجاج كان يقتل العلماء، مع ذلك الصحابة صبروا. أنت أحسن من الصحابة؟ فتن وقعت في زمن الإمام أحمد حمل الناس على كفر، الخليفة الذي كان موجود حمل الناس على كفر، فجاءوا للإمام أحمد قالوا: يا إمام انظر، فإذا مد بصره مد بصره من الرجال. قيل للإمام أحمد: قل لهم هكذا، لو قال هكذا لدخلوا قصر الخليفة، لدخلوا قصر الخليفة وأبادوه عن بكرة أبيه. قل لهم كذا، خرجهم. انظروا ماذا يقول الإمام أحمد: لا، الدماء الدماء، فتن، في سوريا يقتلون، في مصر يقتلون، في تونس يقتلون، في اليمن يقتلون،
في كل مكان ظهر فيها الفتن يقتلون. ما الذي نستفيده؟ ما الذي استفاده الإسلام والمسلمون من هذا الأمر إلا الفتن؟ هذا نتيجة مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نتيجة اتباع الغرب الكافر. هذا نتيجة للتحزبات الباطلة. قال لا، الدماء الدماء. قل للإمام أحمد ترى يعني نحن نخاف على الدين؟ قال إن لهذا الدين ربا يحميه. الدين مو متوقف عليه وعليه، الله حافظ دينه شئت أم أبيت. لكن إن أردت أن تنصر دين الله فباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف تحفظ الدين. إذا أردت أن تضيع دين الله فاتبع غير هذا، اتبع غير هذا. فالحذر، الحذر من هذه المظاهرات ومن هذه الانقلابات ومن هذه الفتن يا إخواني في كل مكان، في السعودية، في مصر، في كل مكان. انتبهوا لهذه الأمور، الزموا الهدوء، ابتعدوا عن الفتن، إياكم والمشاكل والمظاهرات والإضرابات. لا تغتروا، يجيك إنسان منتحي ويبكي والدماء والدين كلام فاضي. هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ذئاب في جثمان إنس، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. حذر، انتبه، مطوع ويبكي ملتحي، لا ما ينفعك هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا الحذر من هذا الأمر، الحذر من هذا الأمر، بارك الله فيكم. وهذا السائل ذكرني بأمر، بعض الناس يسخرون من ولاة الأمر حتى من أمرائهم ووزرائهم. لا يجوز لك السخرية، ولا يجوز لك الاستهزاء، ولا تشبيهه بالفساق، ما يجوز هذا الأمر، كله داخل في الأمور السابقة التي نبهنا عليها. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.